الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى جملة من المفطرات المعاصرة، ومن ذلك أيضا غسيل الكلى، وهو على حالين: ما يتم عبر ما يسمى بالكلية الصناعية، يستفرغ الدم فيها ثم يتم تنقيته، وفي هذا الحال يعطى شيء من السوائل المغذية للبدن حتى يتم تنقيته. والحالة الثانية هي عبر جدار البطن من فوق السرة، وهذا يتم رتلين من السكريات. وعلى هذا الحال فإنه يعد مفطرا لما فيه من هذه المواد. ولو أن الغسيل مجرد تنقية الدم فقط ولم يجعل له شيء من المغذيات فإنه لا يكون مفطرا، ولكن في الغالب لا يتم إلا بهذا الأمر. ومما يذكرونه أيضا المنظار الذي يتم عبر قبل الإنسان للمتانة أو للحالة أو للكلى أو لغيره عبر الأصفر. وهذا هل يفطر أم لا يفطر مسألة خلافية، والصحيح أنه لا يفطر، وذلك أنه لا منفذ إلى الجوف من المكان إلى المعدة عن طريق الإحليل، ليس هناك منفذ. ومنه استخدام الأدوية من هذا الباب في الإحليل كذلك لا تفطر، لأنه لا يوجد منفذ إلى الجوف. من هذا أيضا المنظار يجعل عن طريق الدبر ويدخل للأمعاء للفحص عن الأمعاء وغير ذلك من الأمور. هل هذا يفطر أم لا يفطر؟ الذي عليه كثير من العلماء أنه يفطر، لأنه يصطحب مواد سائلة، فإذا اصطحبها فإنه يفطر لأنه يدخل إلى الأمعاء. والقضاء لازم على من فعل. أما بالنسبة للتحاميل التي تستخدم عن طريق الدبر، إن كانت ليست مغذية وإنما للحمى دواء للبواسير ونحو ذلك لتهدئة لآلام البواسير ونحوه، فهذه لا تفطر. وأما إن كانت الأدوية مغذية أيضا فهذه يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى بعضهم على أن هناك منفذ عن طريق القولون إلى الأمعاء الغليظة. وإن كانت التغذية إنما تتم عبر الأمعاء الدقيقة، ولكن يقولون أحيانا قد تكون التغذية من عن طريق الأمعاء الغليظة، وهذا مذهب بعض العلماء المتقدمين على أنها تفطر. وأما بالنسبة للظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية فإنهم يرجحون عدم الإفطار في استخدام الحقن التي عن طريق وكذلك أيضا بارك الله فيكم مما يذكرونه رحمهم الله تعالى الغسول المبهل، فإنه لا يفطر أيضا كغيره لأنه لا منفذ للجوف منه. ذكروا أيضا الكهانة التي تستخدم على بشرة البدن، هناك مساء والشعيرات الدموية تمتص هذه الدهانات التي تجعل على الجلد عبر الشعيرات الدموية، وهذه تسحبه شيئا فشيئا عن بطن، وهي لا تفطر، لا تفطر، سواء دهانات التي هي العادية للتجمل وغيرها أو الدهانات العلاجية للجلد وبعض الأعصاب وغيرها، فإنها على أي حال لا تفطر. والله تعالى. ومن هذا الباب أيضا الدواء الذي يستخدم غرغرة يتغرغر به الإنسان غرغرة في حلقه ولا ينفذ إلى جوفه، وهذا إذا لم ينفذ إلى الجوف فإن الصوم صحيح، فإن الصوم صحيح، فإن نفذ منه شيء إلى الجوف وغلب الإنسان فهنا يفسد الصوم. ولذلك الذي ينبغي على الصائم أن يستخدمه ليلا ولا يستخدمه نهارا، وهكذا العلاج الذي يكون عن طريق الاستنشاق، علاج لا جرم له وإنما عن طريق الشم، فهذا أيضا لا يفطر ما دام لا جرم له. ومنه أيضا الأكسجين الذي يجعل للصائم إذا ضعف تنفسه، فإن هذا عبارة عن نفس وهواء وليس له أجران نافذة إلى الجو، وإنما هو على تنفس طبيعي، فلا يصل إن وجد له شيء من الأجران لا تصل إلى الجو. ولذلك افتى العلامة العثيمين رحمه الله وجماعة من العلماء أنه لا يفطر الصائم. ومن هذا الباب أيضا الدواء الذي يكون للربو ليس البخاخ، البخاخ تقدم معنا أنه لا يفطر، لكن هناك كبسولة ويأتي معها جهاز صغير، فماذا بارك الله فيكم توضع فيه ثم يتم سحبها عبر النفس فينفجر هذا الدواء في الفم، تنفجر الحبة فيدخل الدواء في الفم ثم يسير مع اللعاب، فهذا يفطر لأنه جرم فلا يستخدم إلا ليلا، وإن احتاج الإنسان لاستخدامه نهارا يستخدمه ويقضي مكان ما أفطر، ويقضي مكان ما أفطر لأن له أجرام وأجزاء. من هذا الباب أيضا الروائح الطيبة من الطيب وغيره، سواء كانت روائح طيبة أو كانت روائح متنة، فهذه الرائحة التي يستنشقها الإنسان لا تفطر لأنه ليس فيها أجرام تدخل إلى الجو، وإنما عبارة عن رائحة كالنفس سواء كانت طيبة أو كانت ماذا متنة، لكن الروائح التي تستخدم على الفحم، تخرج الرائحة مع الدخان كالبخور مثلا، شم الرائحة لا يفضل، لكن استنشاق الدخان فإن الدخان له أجرام، وهذه الأجرام حين أن يستنشقها الإنسان ما لا تصل إلى الجو فيفطر. ولذلك ينبغي أن ينتبه لهذا، فرق بين شم الرائحة وفرق بين استنشاق الدخان. الدخان له أجرام، فحين أن يستنشق إلى الجو يفطر الصائم. كذلك المرأة إذا كانت على التنوم وشم رائحة الدخان لا تؤثر، لكن استنشاقه هنا ماذا يؤثر في صوم الصائم. ولذلك العلماء يقولون في الدخان الذي هو السجارة هذه تفطر الصائم. لماذا؟ لأنه يستنشق دخانها إلى جوفه، فكذلك غير هذه السجارة من الأدخنة إذا استنشقها إلى جوفه فطرت الصائم، لكن مجرد الشم لا يفطر. مثله إنسان بجانب إنسان وهذا الإنسان يشرب هذا الدخان المحرم، وهذا الدخان قد يشمه الذي بجانبه لا يفطر، لكن الذي يستنشقه يفطر، وهذا الذي يشم الرائحة التي تخرج من هذا لا يفطر. إذن لابد أن نفرق بين استنشاق الدخان وبين شم الرائحة. شم الرائحة طبيعي مع النفس على العادة هذا لا يفطر، استنشاقه إلى الجوف يفطر، ولهذا تحتاج المرأة أن تنتبه لهذا الأمر. والدخان كما هو معلوم هذه السجائر محرمة شرعا، حتى الذي صنعها يحرمها ويذكرون أضرارها. حتى في دول الكفر مشينا كثير من دول الكفر والذين يشربون هذا الدخان ينظر إليهم نظرة غير ثقافية. لماذا؟ لأنهم يستخدمون هذا البلاء مثل ما ينظر أصلحنا لمن يخزن هنا عندنا في اليمن. والعجيب أن عندنا في الدول الإسلامية والعربية ربما أول ما يتعلم الإنسان هذا كافتخار، كافتخار وأيضا هنجمة ونحو ذلك، حتى يدمن عليها ويفسد صحته، وهكذا أيضا يفعل محرما والعياذ بالله. كذلك أيضا بارك الله فيكم مما نسينا الكحل للصائم. الكحل للصائم لا يفطر، الكحل للصائم لا يفطر. ليس عندنا دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل وأمر بالكحل للصائم، ولا دليل صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الارتحال للصائم وأنه يفطر، فكل ما جاء ضعيف. ولكن كما تقدم معنا أنه لا يوجد منفذ من ماذا بارك الله فيكم من العين إلى الجوف، فلذلك الكحل للصائم لا يفطره ويرتحل في أي وقت. وإن وجد طعم في الحلق فكما تقدم بيناه في قطرة العين أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وجماعة من العلماء ما وصل إلى الحلق لا يفطر، وإنما يفطر ما وصل إلى الجوف. والمراد بالجوف عند العلماء المعدة والأمعاء، المعدة والأمعاء وليس كل الجوف، لأن البدن لا يتغذى إلا من هذين الأمرين من المعدة ومن الأمعاء. أما إن كان في بعض أجزاء الجوف لا يؤثر ماذا؟ لا يغذي، لا يغذي. لذلك بارك الله فيكم هذا الكحل لا يفطر. مما ننبه عليه أيضا مما يذكرونه رحمهم الله مسألة عدم مسك الإنسان لسانه عن المحرم من كذب أو غيبة أو نميمة أو فحش أو قول زور أو اعتداءات باللسان او اعتداءات ايضا بالافعال او اعتداءات بالافعال، فهذه محرمة في حق الصائم وضررها كبير. ومن هذا الباب ايضا الدعاء، اذا دعوت على اخيك بغير حق فانك قد اعتديت عليه وظلمته، وهذا مما ينهى عنه ايضا. ولا يشترط ان يكون الانسان من ماذا، من الاجانب، بل ولو كان من اقاربه، ولو كان ولده لا تدعو عليه او تسبه او تشتمه، او زوجته او الزوجه لزوجها، لان المحرم محرم ماذا، على الاقارب والاباعد. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه من ان يدع طعامه وشرابه. وهكذا في حديث ابي هريره الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخر، فان ساده احد او شاتمه فليقل اني صائم. فالله الله بالحرص على حفظ اللسان وسائر الجوارح من ما يحصل مما يذهب الاجر، لا يفسد الصوم، فالصوم صحيح لكن يذهب عليك الاجر والعياذ بالله عز وجل. نسال الله عز وجل التوفيق. من مفطرات الصيام الحيض والنفاس، وجاء في حديث معاذ العدوية رضي الله عنها أنها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. فهذه الأدلة تقضي بهذا الأمر، وأن الحيض والنفاس من المفطرات، وهذا شيء معلوم، إلا أن هناك بعض التنبيهات التي تخص المرأة، منها أن المرأة لا بد أن تعلم صفات حيضها من طهرها، وأن تعلم الحيض من غيره من الدماء، فإن الحيض رائحته نتنة، أسود، خاطر، لا يتجمد. أما بالنسبة لغيره من الدماء فهي عبارة عن أمراض كالنزيف الذي يخرج من أي عضو من أعضاء البدن، لا يتجمد إن خرج، ليس له رائحة نتنة إلى غير ذلك. فمن النساء من ربما إذا جاءها أي دم لا تميزه فتفطر ولا تصوم، وهذا من الخطأ. كذلك من النساء من ربما إذا طهرت قبل الفجر وأدركها الفجر ولم تغتسل لطهرها أنها تحسب أن ذلك اليوم صومه فاسد فتفطر، وهذا محرم لا يجوز، بل الواجب عليها أنها تغتسل وتصوم، وصومها صحيح عند عامة العلماء. من النساء أيضا من ربما تصوم إلى المغرب فيؤذن المغرب فيأتيها الحيض، فتحسب أن ذلك اليوم صومه فاسد وتقضيه، وهذا خطأ ما دام قد دخل المغرب وأذن المؤذن وإن لم تفطر بتمر أو بأكل أو شراب فإن صومها صحيح. بل ربما بعض النساء تعتقد إن جاءها الحيض في العشاء أن يومها ذلك فاسد، فهذا خطأ، وإنما صومها صحيح. كما أن المرأة ينبغي لها أن تضبط وقت طهرها، لأن المرأة ربما تطهر مثلا قبل العصر بساعة بنصف ساعة فلا تبالي بصلاة الظهر وتظن أن وقت الظهر قد انتهى، فإنما تنتظر إلى العصر فتطهر ثم تصلي، وهذا خطأ، بل يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر. وهكذا إن طهرت قبل المغرب بساعة بنصف ساعة الحكم واحد، وكذلك لو طهرت نصف الليل فإن عليها صلاة ماذا؟ العشاء، أو بعد نصف الليل عليها صلاة العشاء، لأن هذا وقت ما زال للفريضة ولا تنتظر إلى الفجر، وإلا إن تركت هذه الصلاة فتعتبر أنها تاركت فريضة من الفرائض، وهذا محرم لا يجوز لها، بل بعض العلماء يعده كفر بالله سبحانه وتعالى. من النساء لا سيما البادئة بالحيض، إن كان الحيض لها أول مرة يعلوها الحياء، وربما صامت وهي ماذا؟ حائض، خشية أن يعلم أقاربها أنها قد بلغت إلى سن المحيض، وهذا من الجهل والخطأ أن تصوم المرأة وهي في حال حيضها أو تصلي وهي في حال حيضها. فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن من صلى بغير وضوء عامدا أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فتحتاج المرأة أن تتقي الله، ولا شيء في ذلك. فإن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معه في الحج تضجرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فلا ينبغي، بل يجب على المرأة أن تراقب الله سبحانه وأن تتقي الله، ويجب عليها القضاء وإن صامت، فالقضاء لازم على المرأة بسبب حيضها ونفاسها. من النساء من ربما تطهر من نفاسها بعد نصف شهر أو 20 يوم أو 30 يوم أو 35 يوما أو في 10 أيام وتبقى لا تصلي ولا تصوم إلى أن توفي 40، وهذا لا يجوز، حرام من أول طهرها، ولو طهرت بعد 10 أيام يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم وأن تزاول جميع الأعمال التي هي عبادات لله سبحانه وتعالى. أما أن تبقى المدة هذه بدون صلاة فتكون تاركة للصلاة عمدا، وهذا من المحرمات كما هو معلوم. من النساء من ربما تسقط جنينها، وإسقاط الجنين إن كان بعد التخلق يتميز منه الرأس يتميز منه الأعضاء، فهذا جمع من العلماء يقولون أن الدم الخارج بعده يعد نفاسا، يعد نفاسا، وتشمله أحكام النفاس، نفخ فيه الروح أم لم ينفخ فيه الروح. أما ما كان قبل ذلك، وبعضهم يحدد التخلق ب80 يوما، فهذا لا يعد نفاسا، ولذلك إن كانت صحتها طيبة تغتسل وتصلي وتصوم وتزاول جميع الأعمال، وإن كان هناك دم يخرج، لأن هذا الدم يسمونه دم فساد ولا يسمونه دم نفاس، هذا قبل ماذا؟ التخلق، قبل أن يتخلق. فإن كان عليها أمران جاز لها أن تفطر، لكن الصلاة تصليها، الصلاة تصليها.